الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واحمدوه تبارك وتعالى على أن بلغكم هذا الشهر العظيم. هو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل من بين الشهور بفريضة الصيام وسنة القيام. هذا الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وأبعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام. قال جل وعلا مبينا بركة هذا الشهر وفضله، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فذكر الله عز وجل فضله بأنه أنزل فيه القرآن، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرض الله عز وجل صيامه، وخصه بإنزال القرآن لشرفه ومكانته، وكان شهرا معظما عند العرب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث قبل البعثة في شهر رمضان في غار حراء، يتعبد به في هذا الشهر، حتى أوحى الله عز وجل إليه وأرسل إليه جبريل عليه السلام. ومن هنا كان جبريل عليه السلام يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن في شهر رمضان، يعارض محفوظات النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وفاطمة أن جبريل كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام يعارضه بالقرآن في كل رمضان في كل ليلة، حتى إنه عارضه في السنة التي توفي فيها، عارضه بالقرآن مرتين، فكان يدارسه القرآن، فأثر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، حتى كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن هنا اعتنى السلف رحمهم الله بقراءة القرآن، وعلموا أن فضل هذا الشهر بفضل هذا القرآن، فكانوا يكثرون من قراءة القرآن، وقد أطبقت كلمتهم على استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، حتى أثر عن كثير منهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل يوم مرتين. ثبت ذلك عن الشافعي رحمه الله أنه يختم القرآن في رمضان في كل يوم ختمتين، وكان سعيد بن جبير والأسود بن يزيد يختمون القرآن في كل رمضان في كل يوم مرة، وكان وكيع رحمه الله يختم في كل ليلة ختمة وثلثا. هذا يدل على أنهم قضوا عامة أوقاتهم في رمضان في قراءة القرآن، وذلك كان كثير منهم يتركون مدارسة العلم ويعكفون على القرآن، كما أثر ذلك عن قتادة وعن مالك بن أنس وعن غيره من السلف وعن سعيد بن جبير وعن سفيان الثوري أنه إذا جاء رمضان هجروا العلم وعكفوا على قراءة القرآن. وكان منهم من يدرس القرآن في رمضان كقتادة رحمه الله، يفسره ويدرسه ويبين للناس أحكامه. كل هذا يدل على عناية السلف بقراءة القرآن والعناية به في رمضان. فهو شهر يستحب أن يكثر الإنسان فيه من قراءة القرآن. الختمة الجزء الواحد يستغرق ما بين ربع ساعة إلى 30 إلى 20 دقيقة. معنى ذلك أن الإنسان لو عكف واشتغل على قراءة القرآن يمكنه أن يختم في كل يوم مرة، بل لو أسرع في القراءة أمكنه أن يختم في كل يوم مرتين. أما حالهم في القيام فإن الله عز وجل قد سن قيام رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الصحابة رضي الله عنهم فصلى بهم، جمعهم في ليلة 23 فصلى بهم إلى ثلث الليل، ثم جمعهم في ليلة 25 فصلى بهم إلى نصف الليل، ثم جمعهم في ليلة 27 فصلى بهم إلى قرب طلوع الفجر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما صلى بهم إلى نصف الليل قالوا: يا رسول الله، هلا نفلتنا ليلتنا هذه، أي هلا صليت بنا إلى طلوع الفجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهكذا كان السلف رحمهم الله. قال السائب بن يزيد رحمه الله: أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوموا بالناس في رمضان، قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وقال الأعرج وقد أدرك ذلك الوقت، يقول: كان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، وقد كانوا يقومون ب23 ركعة، يصلون 20 ركعة التراويح ثم يختمون ب3. وهكذا أثر عن كثير منهم، كان أبو مجلد رحمه الله يختم في كل 10، وكان أبو رجاء يختم في الحي في كل 7، ومنهم من كان يختم في كل 3، وقد أثر عن بعضهم أنه كان يختم في رمضان في كل ليلة ختمة، وهذا محمول على الليالي الطوال التي يمكن منها فيها ذلك، وهي ليالي الشتاء. هكذا كان دأبهم. ولذلك أطبقت كلمة العلماء على استحباب أن يختم في رمضان في التراويح، وهي كلمة أطبق عليها العلماء والفقهاء ونص عليها أئمة المذاهب، أن لا تقل القراءة في رمضان في التراويح عن ختمة واحدة. قال النووي رحمه الله: والمختار من القراءة التي أطبق العلماء على العمل بها أن يقرأ القرآن في التراويح بكماله في جميع الشهر. هذا ما أطبق عليه العلماء، بمعنى ألا يقتقل القراءة في التراويح والقيام عن ختمة، هذا أقل الكمال. وكره بعضهم أن يزاد في الأحياء التي يكون فيها كبار السن أن يزاد على ختمة، لكن لا يقلون عن ختمة في القراءة في التراويح وفي القيام. هذا هو دين السلف، وذلك بورك في تلك الأوقات وأعلى الله عز وجل مكانتهم، وهذا يدل على فضلهم وعلمهم وفقههم، لأنهم يعلمون أن هذا الشهر هو شهر القرآن. ومن هنا كان على المسلم الحري الحريص على صلاح نفسه وهداية قلبه والفوز برضوان الله عز وجل وجنته والمسابقة في الخيرات أن يحرص على الإكثار من قراءة القرآن. أهجر كل شيء إلا قراءة القرآن، استفرغ أوقاتك كلها في النهار وفي الليل في قراءة القرآن، في الليل في القيام قم مع الإمام، إن قصر الإمام قم في بيتك وأكمل وصلي ما شئت. فقد كانوا يطيلون القراءة، وكان أهل المدينة يصلون التراويح ب39 ركعة، وكان أهل مكة يصلون ب23 ركعة، ومنهم من كان يصلي 35 ركعة، وهكذا حتى كانت المساجد تضاء ولا تطفأ، تضاء بالقناديل، وكان الرجل يمر بالمساجد وهي مضاءة من كثرة المصلين والقراء، ويقول: نور الله قبر عمر إذ أضاء وعمر مساجدنا. فإنه رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على التراويح بعد أن تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الناس، وبقي الناس على ذلك في عهد أبي بكر إذ كانوا مشغولين بالجهاد وقتال أهل الردة. فلما استقر الأمر في عهد عمر جمعهم رضي الله تعالى عنه على إمام واحد، فبقيت تلك سنة المسلمين إلى قيام الساعة وإلى عهدنا هذا. المساجد تضاء وتنار ويكثر فيها القراء ويكثر فيها الذين يصلون التراويح ويجمعون على إمام واحد يختمون فيها عدة ختمات. هذا هو هدي السلف وهذه هي طريقتهم. ولك أن تقارن بين تلك الأحوال وبين أحوالنا لتعرف كم نحن بعيدون عن هدي أولئك السلف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. عباد الله، استغلوا أوقاتكم واستثمروا هذه الأوقات وتفرغوا فيها لطاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد شرع في رمضان الاعتكاف وسنه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأجل التفرغ لقراءة القرآن ومناجاة الله تبارك وتعالى. فإن قراءة القرآن من أعظم العبادات، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تتقربوا إلى الله بأعظم مما خرج منه، أي القرآن. خرج منه لأن القرآن كلام الله، فكان السلف رحمهم الله لا يملون من قراءة القرآن وتدبره والتفكر فيه، حتى قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. وثبت عنه رضي الله عنه بالإسناد الصحيح أنه كان قد ختم القرآن مرة، ختمه ختمة كاملة في ركعة واحدة. هذا هو هديهم وهذه طريقتهم. وأما ما يرى من بعض الناس اليوم في صلاة التراويح من التقصير الشديد فإن هذا خلاف السنة، بل إن هذا الفعل تغيير للسنن. ومن هنا كان الأولى بل كان يجب على المسؤولين أن يعاقبوا وأن يمنعوا أن تقصر، ما يقرأ الإنسان في التراويح إلا وجها أو وجهين. هذا نوع من تغيير الشرائع والسنن، فإن هذه سنة ماضية قد مضى عليها المسلمون. وقد ذكرنا بأن العلماء قد نصوا ألا يقصر الإمام عن ختمة في رمضان، فأقل من الختمة أمر مكروه. فالذي ينبغي على الأئمة أن يسمعوا الناس القرآن، وصلاة الليل مع الناس في التراويح نافلة، والنافلة لا يجب فيها القيام. إن أطال الإمام صلي قاعدا، إن شق عليك الصلاة في المسجد صلي في بيتك كما شئت. أما أن يلزم الناس الإمام أن يقرأ بهم قراءة قصيرة يخرج بها عن سنن المسلمين وعما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينبغي أن يطاع بذلك. ومن شق عليه صلى قاعدا. كان السلف يتكئون على العصي من طول القيام، ونبي الله وهو أشرف خلق الله كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، يصلي ليلا طويلا قاعدا وهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما أن نلزم الإمام أن يصلي بنا ما نشاء كما هو الحال، لا أقول في قليل بل في كثير من المساجد، حتى لا تكاد تجد المسجد الذي يختم في رمضان، حتى أصبح يشار ذلك المسجد يختمون ختمة، هذا المسجد يختمون ختمة، وهذا خلاف هدي السلف. كان السلف المساجد كلها تختم، كلها، منهم من يختم ختمة وهو أقل المطلوب، ومنهم من يختم أكثر من ذلك، ومنهم من يختم في كل سبع، في كل عشر، في كل ثلاث، في كل ليلتين، ومنهم من يختم في كل ليلة، وقد أثر ذلك وصح عنهم. فهذا هو أوان التنافس والتسابق، لا أوان الكسل، يأتي الرجل خلف الإمام والله طولت علينا، ثم يذهب يجلس في الدواوين. نقول أنت جالس في الديوانية يا أخي، اجلس بين يدي الإمام. أنت تذهب تجلس في الدواوين، اجلس بين يدي الله وتدور على هذه الدواوين. فهذا أوان التنافس، ولا ينبغي الأئمة أن بل يمضون بهم فيما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، رضي من رضي وأبى من أبى. وعلى المسؤولين أيضا أن يلزموا الناس بذلك وأن يعلمهم السنة، فإنها سنة. شق عليك صلي في بيتك، لا تلزم الناس أن يصلوا على هواك، هذه سنة السلف وهذه طريقتهم. اقرأوا اقرأوا سير السلف واقرأوا أحوالهم، فلا عجب أن نسمع عن تلك الأحوال وأن نستغرب، لأن الوضع اليوم اختلف عن الوضع السابق لبعد الناس أو بعد كثير من الناس عن درب أولئك السلف. أقول هو كما ذكر الله أياما معدودات، أيام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صبر نفسك، صبر نفسك في هذه الليالي وهذه الأيام، ووطن نفسك لطاعة الله عز وجل، وانظر أثر ذلك عليك وعلى أهلك وعلى ولدك وعلى كل أحوالك. أقول قولي هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولي أمرنا وخذ بناصيتي البر والتقوى، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، وأقم الصلاة.